بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتشوا الكتب، ومعادنا النهارده مع عبيديا النبي ويونان النبي. عبيديا النبي الاسم يعني عبيديا عبد الله او عبد يهوه، وعبيديا اصغر نبوه في الكتاب لانه اصحاح واحد، والنبوه موجهه اساسا الى شعب ادوم، لان ربنا تنبأ بانبيائه عن هلاك الأشرار حتى من الشعوب الأممية أو الوثنية. أدوم يعني عيسو، هو الشعب اللي ينتسب إلى عيسو، وعيسو ده أخو يعقوب ولاد إسحاق. وانتوا فاكرين الصراع الطويل اللي بين عيسو ويعقوب، وإزاي كان يعقوب بيحاول يسرق البركة بعد ما خد البكورية. إنما عيسو دايما رمز للشر، لأنه شخص لا تعنيه المبادئ، وما بيعرفش يصلي، ملوش في ربنا خالص، وتحدى يعقوب وحاول يخلص منه كتير، وكان عايش في فساد وعاش في وثنية، ودايما رمز للإباحية في الكتاب. وكلمة أدوم حتى من كلمة أديم الأرض، يعني شخص أرضي مخه في الأرضيات، مش بيفكر في السماويات. والأدوميين كانوا شعب على صراع مستمر مع اليهود، وتعبوا اليهود جدا، وربنا هنا بيتنبأ بهلاكهم بسبب اللي عملوه في اليهود. شعب أدوم كان يتميز بخطيتين كبار موجودين في عبيديا، خطية الكبرياء وخطية الظلم، والخطيتين مرتبطين ببعض. المتكبر يظلم، المتكبر يدين الناس والناس تكون يمكن بريئة، المتكبر يسيء الظن، وسوء الظن ظلم، المتكبر يؤذي ويهين، وكل ده ظلم. فجماعة الأدوميين دول كان عندهم كبرياء، فظلموا الناس كلها، بالذات ظلموا شعب ربنا. فربنا هنا بيدينهم دينونة شديدة، وبعدين في آخر النبوة بيتنبأ عن خلاص شعبه. فيقول رؤيا عبيديا: هكذا قال السيد الرب عن أدوم: سمعنا خبرا من قبل الرب، وأرسل رسول بين الأمم، قوموا ولنقم عليها للحرب. إني قد جعلتك صغيرا بين الأمم، أنت محتقر جدا، تكبر قلبك قد خدعك أيها الساكن في محاجئ الصخر. يعني إيه؟ يعني أدوم ساكن في الصخور، فمتوقع أنه محدش يقدر عليه، وعنده كبرياء قلبي. فربنا بيقول له: أنت فاكر هتروح مني فين؟ أنت محتقر جدا، تكبر قلبك قد خدعك. برضو دي رسالة، ربنا يحمينا كلنا من الكبرياء. الكبرياء بيخدع، قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. فالإنسان المتكبر بيتخدع في روحه، بيتصور أنه كويس، بيتصور أنه أحسن من كل الناس، بيتصور أنه مش هيموت، بيتصور أن ربنا ما يقدرش يعمل له حاجة، يعني بيخدع في نفسه كتير قوي. فالجزء اللي جاي ده كله عن كبرياء أدوم. بعد كده يقول له إيه؟ من أجل ظلمك لأخيك، يبقى الكبرياء انتهى بظلم أخوه، لأخيك يعقوب يغشاك الخزي وتنقرض إلى الأبد. هو ظلم يعقوب بس على مستوى الأجيال بعد كده، يمكن يعقوب حد يقول ما هو ظلم عيسو زمان. يعقوب بينه وبين عيسو جولات كتير، ويعقوب في الأول كان بيكذب وبيتلائم، إنما بعد ما شاف المسيح لو المجد في ظهورات للمسيح في العهد القديم، بعد في الليلة اللي ظهر فيها ربنا يسوع ويعقوب مسك فيه وقال له: لن أطلقك، لن أتركك حتى تباركني، من بعدها يعقوب بطل خالص السكة الغلط بتاعته وأصبح رجل الله. أما عيسو فاستمر في سكته الغلط وفضل بتاع الدنيا، وما سمعناش عنه أبدا أنه عبد ربنا. فهنا بيقول له: من أجل ظلمك لأخيك يعقوب يغشاك الخزي وتنقرض إلى الأبد. بعدها بشوية يقول: فإنه قريب يوم الرب على كل الأمم، كما فعلت يفعل بك. ودي قاعدة في الكتاب: كما فعلت يفعل بك. زي مثلا: إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم، أو اغفروا يغفر لكم، أو لا تدينوا لكي لا تدان، أو بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. فكما فعلت يفعل بك. تكلمت عن الناس، الناس هتتكلم عليك. ظلمت الناس هتتظلم. كذبت عن الناس هيكذبوا عليك. أذيت الناس هتؤذى. ما سمحتش ربنا مش هيسامحك. يختم بقى النبوة يقول ايه؟ واما جبل صهيون. اول ما يقول واما، يبقى نقلنا بقى الوش الحلو بتاع يعقوب او بتاع شعب الله. وأما جبل صهيون فتكون عليه نجاة ويكون مقدسا ويرث بيت يعقوب مواريثه. يعني إيه؟ بيت صهيون اللي هو زي كنيسة العهد الجديد ده هيكون مستقر، كل الناس اللي عايشة في فكر أرضي هتهلك أو هتعيش في الأرضيات، أنت يا آدم تراب وإلى التراب تعود. أما اللي عايشين بفكر الجبال، فكر التسامي عن الأرضيات، فكر صهيون الجديد، تكون عليهم نجاة، يعني الخلاص في الكنيسة وفكر العهد الجديد، يكون مقدسا ويرث بيت يعقوب مواريثهم، يعني الإنسان يورث ملكوت السماوات لأنه تبع ربنا، ويكون بيت يعقوب نارا وبيت يوسف لهيبا وبيت عيسو قشا. يعني إيه؟ يعني أولاد ربنا الممثلين في بيت يعقوب أو بيت يوسف يبقوا ملتهبين بنار الروح القدس، حارين في الروح، يحبوا ربنا من قلبهم، مليانين نعمة العهد الجديد. أما عيسو دول بقى هيبقوا زي القش اللي هيتحرق يوم الدينونة. وعيسو هنا كمان إشارة إلى الإنسان العتيق، يعني كل ما الإنسان بقى روحاني كل ما بقى حياته روحية سخنة وجسدياته دي قليلة، لأنها يعني تنكمش بروح القدس الناري اللي جواه. فيشعلونهم ويأكلونهم ولا يكون باق من بيت عيسو لأن الرب تكلم. ويرث أهل الجنوب جبل عيسو وأهل السهل الفلسطيني، وابتدى يتكلم عن الخراب اللي هيحصل في شعب عيسو بسبب الكبرياء والظلم. إذن سفر عبيديا سفر مختصر جدا أو صغير، بيتكلم عن هلاك أدوم الممثل في هلاك الأرضيات دايما، وعن نجاة صهيون الممثلة في يعقوب الجديد العهد الجديد وكنيسة العهد الجديد. كده احنا خلصنا سفر عبيديا ونبتدي في سفر يونان. سفر يونان من أجمل أسفار العهد القديم، وسفر متميز جدا لأنه أقرب إلى الحكاية منه إلى النبوة. صحيح هي فيها نبوة عن خلاص شعب نينوى، فبعد ما شفنا في عبيديا هلاك شعب أدوم هنشوف في يونان خلاص شعب نينوى، وأدوم ونينوى الاثنين شعوب وثنية. فواضح من العهد القديم اهتمام الله بكل الشعوب، لأن البعض كانوا يعتقد أن العهد القديم كتاب لليهود فقط ولا يهم خلاص الأمم ومش مشغول بقضية الناس اللي برا اليهود. الكلام ده مش مظبوط، العهد القديم مشغول بخلاص كل الشعوب ويتنبأ عن المسيح مخلص العالم كله. سفر يونان هو القصة المشهورة بتاعت حياة يونان نفسه، ويبدأ بحكاية هرب يونان، وتيجي القصة ان ربنا قال الرب اليونان قم اذهب الى نينوى المدينة العظيمة لانه قد صعد شرهم امامي. فيبان ان ربنا حتى لما الشر بيزيد مش بينتقم، مش بيدين على طول، بيدي الناس فرصة للتوبة وبيبعت لهم رسائل توبة. وهنا يونان هرب لانه اما كان خايف انه ميبقاش قد المسؤولية، لكن الاحتمال الاكبر انه ما كانش قلبه مفتوح واسع زي ربنا ويحب خلاص الأمم، كان شايف ان بتوع نينوى دول ما يستاهلوش ربنا يسامحهم فخليها تخرب. فهنا يونان بالرغم ان هو نبي عظيم، لكن كشخص يهودي كان برضو قلبه ضيق شوية ولا يتصور نعمة ربنا انها توصل للشعوب الأممية. والبعض بيقول كمان انه كان يعلم بالروح ان نينوى دي عاصمة أشور، هيجي اليوم اللي تهد بلاد اليهود بالذات مملكة إسرائيل، هتخربها تماما في القرن الثامن قبل الميلاد، يعني بعد النبوة دي بحاجة بسيطة. فهو هرب عشان يعني يسيب ربنا ينتقم منهم، لكن طبعا فكرة الهرب من الله لا تليق بنبي ولا تليق حتى بأي إنسان مؤمن. هو هرب حتى من جواه، لأنه لما دخل السفينة اللي رايحة طرشيش لجأ للنوم كأنه مش عاوز يفكر. ساعات الواحد فينا لما يكون عارف انه غلطان ومش عاوز ياخدها جد، يبقى مش عاوز يفكر في ربنا ومش عاوز يراجع نفسه ومش عاوز يتوب ويتحرك، عاوز بس ايه ينام في الخط. ينام دي يعني تبقى مشغولية، ينام دي تبقى نوم بجد او اهتمامات اخرى، لكن يحاول ما يفكرش في ربنا عشان ما يسيبش ضميره يتعبه. ربنا من رحمته بعت رسالة تاني، بعت البحر يهيج عشان يفوق يونان. يونان برضو البحر عالي والأكيد المركب بقت كده بتلعب في المية، إنما يونان مصر ينام. انبعت ريح شديدة وصوت الريح عنيف جدا يصحي أي حد، إنما يونان مصر ينام. فبعت البحارة يصحوه، قالوا له قوم اصرخ لإلهك لعل إلهك يفتكر فينا. فتلاحظوا أن ربنا عمال يبعت رسائل ليونان لأنه مش عاوز يستسلم للغيظ اللي فيه وللهرب اللي هو هربانه ده. أخيرا يونان صحي، إنما ما سمعناهوش بيصلي برضه، لأنه يبدو أنه كان فيه شوية عند وحاسس أنه ربنا ما يجبروش على الصلاة يعني. فقالوا له بعد ما عملوا القرعة، قل لنا إيه حكايتك، القرعة وقعت عليك لعلك تكون عامل حاجة. هنا يبان بقى حاجة جميلة في يونان، أن يونان لم ينكر أنه مخطئ، ما حدش كان عارف سره، كان ممكن يقع في كذب ويقول أنا ما عرفش إيه السبب، أنا ملياش دعوة. إنما الحقيقة يونان هنا يبان بقى فضيلة الاعتراف بالخطأ، واعترف قدامهم قال لهم أصلا أنا هربان من ربنا. ويبدو في اعترافه الصدق الشديد حتى إن هم كلهم اتأثروا بكلامه، وقال لهم أنا هربان من ربنا اللي خلق السماء والأرض والبحر. فيقول الكتاب خاف الرجال جدا، يعني الناس خافت من كلامه، لأن هم اتأكدوا مش بس إن هو هربان من ربنا، هم اتأكدوا إن ربنا بتاعه ربنا بجد، لأنه مش معقول البحر والريح والنوة دي مش في ميعادها خالص، ده شغل ربنا. فهم قالوا له طب نعمل فيك ايه، احنا مش عارفين، قول لنا ربنا بتاعك ممكن نرضيه ازاي. قال لهم ارموني في البحر. هل كانت يأس منه؟ يمكن. هل كان ارموني في البحر لانه عاوز يبقى فداء للبحارة لانه هو حاسس بالذنب؟ هل كان توبة بس خالية من الرجاء؟ انما هو قال ارموني في البحر وهو مش عارف هيحصل ايه. هم الناس حبت يونان من صدقه وعذروه في خطأه، وابتدوا يحاولوا يجدفوا عشان ينقذوا المركب، كأنهم استقطروا ان يونان ده يهلك. انما المركب ما كانتش راضية تهدأ، البحر عنيف، الريح شديدة، وربنا مصر انه ما تخلص القصة كده. قاموا جماعة دول صلوا لربنا، سمعنا صلاة ناس أممية اول مرة يتعرفوا بربنا، وقالوا كلمتين حلوين قوي. قالوا ايه؟ صرخوا الى الرب وقالوا اه يا رب، لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل، ولا تجعل علينا دما بريئا، لأنك يا رب فعلت كما شئت. نتلاحظوا أنه بيكلموا ربنا بمعرفة حقيقية، بيقولوا له أنت بتعمل اللي أنت عاوزه، وإحنا يا رب مش عاوزين نروح بذنب الرجل ده، كمان خايفين نرميه نشيل ذنبه. فتحسوا أن الناس طيبين مش عارفين يعملوا إيه، لو رموا يونان حاسين بذنب، ولو ما رموش يونان شكلهم هيغرقوا. وبعدين خدوا يونان ورموه في البحر حسب طلبه، وأول ما رموه في البحر البحر هدي تماما. فهنا يبان على طول أنه كان البحر هيج عشان يونان، فتأكدوا تماما أن ده إله يونان هو الإله الحقيقي، وساعتها خافوا أكتر ودبحوا ذبيحة لربنا. فكأن يونان وبدون قصد حتى أثناء ضعف وهربوا من ربنا بشر البحار وعمل فيهم خير. ويمكن ربنا كان عاوز يحرك قلبه يقول له شوف الأمميين دول، شوف البحارة دول اللي انت كنت رايح لناس شبههم في نينوى، ايه رأيك بقى، هم بيحبوك اكتر وهم اللي خدموك وكانوا هينقذوك، وانت اللي كنت هتغرقهم. كان عاوز يقول له يعني في ناس حلوة في كل حتة، في ناس بتتوب برضو. انما يونان لما نزل البحر وطبعا كان هيموت، ربنا اعد حوتا عظيما فابتلع يونان في جوف الحوت. ولما بنقول جوف الحوت بس عشان ما حدش يظن انه في بطنه، لانه لو في بطنه هيتهضم. الجوف ده مكان ناحية الرأس الحوت في الحيتان الضخمة، مكان يتسع لانسان وممكن فيه تهوية معينة تكفي الانسان يعيش كم يوم. هنا بقى يونان رجع تاني يونان النبي، رجع الانسان التقي محب لله، وسمعناه بيصلي صلوة جميلة قوي في اصحاح 2 مليانة معاني جميلة نقراها. يقول فصلى يونان إلى الرب إله من جوف الحوت وقال دعوت من ضيق الرب فاستجابني. عادة الواحد لما بيقول دعوت من ضيق الرب بيستنى الاستجابة، إنما هو ما خلصش الكلمة وقال فاستجابني. والغريب إنه بيقول فاستجابني وهو لسه جوه جوف الحوت. طب ما استجابني يعني تطلع، أو يعني تتغير الظروف. إنما فاستجابني ولسه الحوت مقفول عليك، ده الرجاء وده الإيمان بتاع يونان النبي. هو كان متأكد أن ربنا سمعه وهيسمع له، وبالرغم من خطيته وضعفه ما وقعش في صغر نفسه ويأس، إنما أصر أن ربنا هيسامحه. صرخت من جوف الهاوية، وكأنه بيقول له أنا كان مكاني الطبيعي دلوقتي الهاوية، كنت مفروض أموت، لكن أنا من مكان زي الهاوية كده بصرخ يا رب. فسمعت صوتي، وانا عارف انك سمعني، لانك طرحتني في العمق في قلب البحار. طبعا هو الحوت ده يغطس يحس انه تحت الجبال وتحت الارض في اعماق البحار. فاحاط بي نهر، يجوز انه جوه في شويه ميه عمالين يطرطشوا على يونان طول الوقت، فيعني الجو مش حلو. جازت فوقي جميع طياراتك ولججك، قال له اعمل فيا اللي انت عاوز، انا استاهل كل اللي يحصل. فقلت قد طردت من امام عينيك. يعني للوهله الاولى جاله فكره انا كده الظهر ربنا رفضني، انا مش هنفع نبي تاني، انا ربنا طردني خلاص، مش هقف قصاده، مش هيبص عليا. وبعدين يرجع الرجاء يغلب جواه وصوت الصح يعلى ويقول ولكني اعود انظر الى هيكل قدسك. يعني لو قلبي قال لي ربنا رفضك، ضمير الروحي بيقول لي لا، هترجع وهتقف قدام ربنا وهتكمل خدمتك تاني. قد اكتنفتني مياه الى النفس، يعني مش مياه الى الجسد، قالوا انا حاسس المايه دخلت على نفسي من كتر الجو اللي هو فيه. احاط بي غمر، التف عشب البحر براسي، نزلت الى اسافل الجبال، مغاليق الارض علي الى الابد. برضو ده الصوت اليائس شوي، انا حاسس انها قفلت علي الى الابد، لانه استنى يوم واثنين وما بيطلعش، وطبعا النفس كل شويه بيتعب. قال له انا حاسس انك قفلت علي للابد. يرجع تاني الرجاء يكسب ويقول ايه، ثم اصعدت من الوهد حياتي. قال له لازم هتطلعني برضو يا رب. ايها الرب الهي، حين اعيت في نفسي، يعني انا تعبت خالص، ذكرت الرب، فجاءت صلاتي اليك الى هيكل قدسك. يعني صلاتي جت لغايه عندك. الذين يراعون اباطيل كاذبه يتركون نعمته. قال اللي بيمشي وراء افكار غلط دول زي حالاتي كده بيسيبوا النعمه اللي كانوا فيها، لان هو كان في نعمه كنبي ورجل الله وقدام الهيكل، وبعدين دلوقتي جوه الحوت ومش عارف هيطلع امتى، ترك نعمته بسبب الاباطيل الكاذبه، فكره ان ربنا ما يخلصش الامم، فكره هما ما يستاهلوش، فكره الزواغان والهرب من ربنا، كلها اباطيل كاذبه. اما انا فبصوت الحمد اذبح لك. هنا الاصرار على الرجاء، يا رب انا عارف انك هتطلعني وهتسامحني وهقف قدامك تاني في الهيكل وهاذبح لك، وبصوت الحمد كمان هشكرك على انك انقذتني بالرغم من كل اللي انا عملته. وأوفي بما نذرت، برضو الوفاء بالنذر معناه لازم يخرج من الحوت للرب الخلاص. وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر. خرج يونان إلى البر، وربنا باتضاع شديد مش يعاتبه بقى ويقول له ليه عملت كده وكان لازم من الأول ما تعملش كده. قال الرب ليونان مرة تاني قوم اذهب إلى نينوى، وكأنه مفيش حاجة حصلت. هنا يبان قد إيه التوبة بتشيل الخطية وكأنها ما حصلتش. فربنا بيتكلم مرة تاني وكأن مفيش لخبطة خالص حصلت، روح نينوى وسمع الكلام المرة دي. لما دخل نينوى يقال انها كانت مدينة عظيمة مسافة تتلف في 3 ايام، انما يونان دخلها يوم واحد. هل دي بقى كانت كروتة منه، ولا هو تعبان من الحوت، ولا ملوش نفس يخدم، ولا يعني كان نشاط زيادة فخلصها في يوم؟ انما يعني مش هو ده اللي المفروض يحصل، لانه كان ممكن يتابعهم ويفتقدهم ويلف عليهم بيت بيت، عشان يعني بعد اللي شافه في الحوت كان ياخد الخدمة شوية جد. هنا بقى العجب في نينوى ان بالرغم ان الرسالة غير مشجعة، بعد 40 يوم تنقلب المدينة. الناس دول اتأثروا جدا بشخصية يونان وكلام يونان. شخصية يونان اللي خارج لهم من جوف حوت، يعني زي اللي قام من الموت، ودي الاشارة اللي قالها ربنا يسوع بشبهه هو، قال كما تاب نينوى تتابوا بمنادات يونان، هو زي الآن أعظم من يونان. وكما كان يونان في بطن الحوت جوف الحوت 3 ايام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان. إنما مش بس شخصيته، كلامه بالرغم أنه قليل قوي أثر فيهم جدا. قال لهم بعد 40 يوم تنقلب المدينة. الملك قام من على الكرسي وقعد على الأرض ولبس المسوح والرماد ونادى في الشعب كله، كله يتوب، كله يبطل خطية، كله يصوم، حتى البهائم صوموها والرضعان صوموهم، هم ما يعرفوش اصل في الامور الروحيه. وكانت توبه جماعيه صادقه لغايه النهارده بنفتكرها كل سنه، لانها مثل رائع للتوبه الجد. الناس تسيب خطاياها تماما وتغير حياتها وتخاف من ربنا وتاخد الحكايه جد. عدوا ال40 يوم والحكايه ماشيه زي الفل، كلهم تائبين، كلهم مصرين على تغيير حياتهم. لعل الله يرجع عن حموه وغضبه. يونان بقى قاعد يتفرج على اللي بيحصل، وانتهوا الأربعين يوم وما اتقلبتش المدينة. هنا بقى يختم سفر يونان بحوار جميل جدا بين ربنا الطيب اللي باله طويل قوي، وبين يونان العصبي أو الغضوب اللي زعلان من رحمة ربنا. لما يونان شاف انه ربنا سامح بتوع نينوى، غم ذلك يونان غما شديدا. حاجة مش حلوة طبعا ان الواحد بدل ما يفرح بخلاص الناس يزعل ويقول ما يستهلوش. طب ليه ما يستهلوش بس؟ دول بشر كانوا هيروحوا جهنم، ولانه يهودي مش قابل خلاصهم. طب ما هو ربنا يسوع بتاع الكل. او لان كلمته نزلت الارض دي مزعلاه، وقال هتتقلب المدينة، كان لازم تتقلب بس ربنا ما قلبهاش. فقال له ايه؟ صلى الى الرب وقال اه يا رب، كان في مرار، اليس هذا كلامي اذ كنت بعد في ارضي؟ يعني كأنه عاوز يقول له ما انا كان معايا حق بقى لما ما سمعتش كلامك، انا كنت في ارضي وما طلعتش في المشوار اللي انت قلته لاني كنت عارف انك هترجع في كلامك. لذلك بادرت الى الهرب الى ترشيش، لاني علمت انك اله رؤوف رحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر. طبعا اللي بيقوله يونان ده كله حق في الحتة دي، وده معناه انه عارف ربنا جدا، ومعناه انه قريب لربنا لدرجة بيعاتب ربنا كابن مع ابوه، يقول له ما انت انا اصلك انت طيب وبتسامح وما بتحبش تغضب على حد، وانا كنت عارف كده كويس. انما من غضب وصل الى كلمة يا رب الان خذ نفسي لان موتي خير من حياتي. نشكر ربنا انه ما بيسمع لناش غير الطلبات اللي حسب مشيئته، لان الطلبات اللي نطلبها مش حسب مشيئته ممكن تضيعنا. ربنا من اتضاعه مش يقول له مالكش حق انت غلطان في كل اللي بتقوله، ازاي تكلمني كده؟ قال الرب هل اغتصت بالصواب؟ يعني اللي انت بتقوله ده برضو ده كلام. انما يونان مردش وربنا معلقش. ربنا لقى يونان صعبان عليه ومتغاظه، وبعدين الدنيا حررت قوي وبقى فيه ريح شرقية شديدة والشمس ضربة في راسه، فقال يا رب خدني تاني. قام ربنا من طفته طلع يقطينة زي شجرة لبلاب فوق راسه كده تضلل عليه عشان تشيل الغم من قلبه. فهو بقى لما الضللة دي جت هو فرح جدا زي الأطفال، وبقى سعيد بالحكاية، وهو طبعا ما عملش فيه حاجة، وفضل برضو قاعد على باب البلد يتفرج. ما نعرفش بيتفرج عليه، هل عاوزهم يرجعوا يخطئوا تاني لعل الله يغضب عليهم، ولا بيتفرج على توبة كل الأجيال بتتفرج عليها وتقول إزاي الناس دي تابت التوبة القوية دي. اليقطينة دي طيبت خطره، ونام اليوم ده. تاني يوم الفجر لقى دودة بقى كانت عمالة تاكل في اليقطينة، وقعت اليقطينة وراحت الحكاية خالص، والدنيا حررت تاني، فاتغاظ تاني وقال يا رب خدني. هنا يختم سفر يونان بعتاب جميل قوي من ربنا. يقول له يا يونان انت اشفقت على يقطينة بنت يوم كانت وبنت يوم هلكت وما تعبتش فيها. يعني انت لا تعبت في زرعها ولا سقتها ولا ربتها بالسنين عشان اقول تزعل عليها، لكن زعلت قوي لما راحت في يوم. افلا اشفق انا على نينوى المدينة العظيمة اللي فيها 12 ربوة من الناس ما يعرفوش منهم من شمالهم؟ يعني ازاي انا لا اشفق على شعب عدده ضخم زي كده، وعاوزني انا ببساطة كده امحوه وكأنه يعني ما كانش؟ وبعدين ربنا يقول له هم مش عارفيني منهم من شمالهم. طبعا التعبير ده يدل على رحمة كبيرة قوي من ربنا. في اول الكلام يقول صعد شرهم امامي، وبعدين في اخر النبوة يقول مش عارفيني منهم من شمالهم. تفكرنا بكلمة ربنا يسوع الصليب لما قال اغفر لهم يا ابتاه لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. كأن الواحد فينا لو قلبه واسع زي ربنا هيعذر الناس اللي بتغلط حتى الأخطاء الكبيرة، يقول ما هم مش عارفين، مش عارفيني منهم من شمالهم، يعني مش مميزين الصح من الغلط. سفر يونان سفر رائع لأنه مليان معاني كتيرة، من أهمها أن ربنا محب البشر مش محب اليهود، محب البشر الصالح، وأن ربنا رحمته واسعة جدا، وأن مهما الناس قعدت سنين في الخطية شوية أيام فيهم توبة وفيهم صوم وفيهم صلاة بصدق كافيين يشيلوا كل الرصيد من الخطايا اللي قبل كده، وأن ربنا مع أولاده حتى لو عندوا شوية وهربوا شوية واتدلعوا شوية ربنا بيفضل يحايلهم عشان يرجعوا تاني لمراكزهم. كمان يبان في سفر يونان أن ربنا بيستخدم كل الظروف لأجل خلاص الناس. في ظروف تقيلة زي الحوت والريح والبحر، وفي ظروف خفيفة زي اليقطينة وزي الشمس، إنما في الآخر ربنا بيستفيد من ده كله عشان الناس ترجع وتتوب. كمان شفنا التوبة الشخصية، إزاي الواحد يتوب في مخدعه في جوف الحوت ويكلم ربنا ويطلع كل اللي في قلبه ويشكي نفسه ولا يفقد رجاءه أبدا. وشفنا كمان التوبة الجماعية، توبة الكنيسة كلها لما تصوم الأربعين المقدسة زي نينوى، صوم وصلاة ونسك وزهد وترك للخطية وتذلل ونقاوة قلب، طبعا دي بتفرح ربنا جدا جدا. كمان بنشوف ان يونان كان مثل بحياته ربنا يسوع، لانه لما دخل الحوت وخرج زي ما ربنا يسوع دخل القبر وخرج وادانا كلنا حياة ابدية، فيونان دخل وخرج وكان سبب خلاص لنينوى. بالاولى ربنا يسوع له المجد، يدخل القبر ويخرج منه بعد 3 ايام ويبقى سبب خلاص للبشرية كلها. انما بشرط زي ما نينوى امنوا وتابوا، كمان البشرية لازم تؤمن وتتوب. فيونان كمخلص لنينوى بشرط توبة وإيمان، احنا كمان المسيح مخلصنا كلنا بشرط الإيمان والتوبة. سفر يونان سفر جميل قوي، لكن هديكوا واجب مختلف المرات، هنحاول كلنا نحفظ صلاة يونان. يعني مش هنطلع من السفر زي ما اعتدنا فكرة معينة لأن المليان أفكار، إنما هنحاول نحفظ صلاة يونان أو على الأقل نكررها طول الأسبوع، كل يوم الواحد يصليها زي مزمور من المزامير، لأن مليانة رجاء ومليانة يعني مسكنة بالروح، تواضع حقيقي، فبتعلمنا فضلتين كبار قوي، الواحد يصلي بالتضاع وإزاي الواحد يصلي برجاء. كمان لو ليكوا أي أسئلة في سفر عبيدية وسفر يونان، بنفكركم أن في الميل بتاع البرنامج، اللي يحب يبعت لنا أي أسئلة هيبقى لنا لقاء تاني، إحنا نرد على كل الأسئلة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.